بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب لطيف ذكره الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهذا الباب وإن كان في المجلد الثاني إلا أنه مهم جدا أن يدرس وأن يتدبر لا سيما في هذه الأيام. هذا الباب باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ صنفان لا غنى للناس عنهم، صنفان لا غنى للناس عنهم. الصنف الأول من يدفعون عنهم الضر، والصنف الثاني من يجلبون لهم النفع. يمكن إنسان يجلب لك النفع ولكن لا يمكن له أن يدفع عنك الضر. مثلا لو أن صاحب شركة وأنت أجير عنده، أنت تنتفع بمرتبه، ولكن لو أن أحدا أراد أن يعتدي عليك، أو أن مرضا أراد الله تعالى أن يسلطه على بدنك، فإن صاحب الشركة لا يستطيع أن يدفع عنك ذلك الضر. إذن هو ينفعك ولكنه لا يدفع عنك الضر. وهناك من يدفع عنك الضر ولكنه لا ينفعك بطريقة مستقلة، وإنما نفعه لك بالإلزام، لأن من دفع عنك الضر فقد نفعك لزوما لا استقلالا، قد نفعك لزوما لا استقلالا. مثلا لو أن رجلا رأى صاحبا له مجموعة من الشبيحة على رأي أهل الشام يريدون أن يضربوه مثلا، فذهب فدافعهم عنه، إذن دافع الضر عنه لكنه لم ينفعه استقلالا، فإنما النفع عن طريق ماذا؟ اللزوم. فلما دفع عنه الضر كان نافعا له. والعلماء قيضهم الله تعالى لكي يجمعوا بين الأمرين، العالم يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع. ولذلك من أسعد الناس أن يصاحبوا هم العلماء، ولذلك قالوا العالم مثل القطر، إذا نزل نفع. والعالم ناصح للناس، والناصح يدفع عنهم الضر، يدفع عنهم الضر. إذن هو يرشدهم فينفعهم، اثنين ينصحهم فيدفع عنهم الضر. إذن حاجة الناس للعلماء أعظم من حاجتهم للأطباء، وأعظم من حاجتهم لشتى أضراب الناس وأنواعهم، لأن من الناس من ينفع ولا يجلب ولا يدفع الضر، ومنهم من يدفع الضر ولا ينفع. والصنف الذي يدفع الضر ويجلب النفع باللزوم والاستقلال هم أهل العلم. ولذلك بوب الإمام فقال باب من يستحق الاستحقاق، من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا. إذا قرأنا في كلام العرب يقولون أحسن الكلام أكذبه، بتتحل زي دي، أحسن الكلام أكذبه. كيف نحل هذا اللغز؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب وقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويأتي جهابذة العربية فيقولون أحسن الكلام أكذبه. رويدك، الكذب عند أهل العلم بالعربية لا يقصدون به الكذب في الشرع، وإنما يقصدون بالكذب تزيين الكلام بما يجوز لغة، كأن تقول سلمت على الأسد، هذا ليس بحقيقة. رجل قوي الشكيمة عظيم الإرادة شجاع، فأنت تقول سلمت على الأسد، وهذا أمر معلوم أن يشهر الناس ببعض الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقب الحمزة بماذا؟ بأسد الله. ولقب الحمزة ولقب خالد بماذا؟ بسيف الله. هل هو سيف؟ هل هذا أسد؟ لا، ليس هذا بسيف وليس هذا بأسد، إذن ليس هذا حقيقة. والأفضل من ذلك أن نقول بأن المجاز أسلوب من أساليب العرب، فيه البيان وفيه القصد الطيب بأعلى أسلوب متاح. طيب، كثير من الناس يخلطون، إذا سمعوا رجل يتكلم يا سلام هذا رجل عالم، بأي معيار يحكم الناس على زيد أو عمرو بأنه عالم؟ كيف؟ الأسف أن الناس يحكمون على غيرهم بالعلم ودونه ليس بمعيار صحيح، وإنما بمعيار فيه خلل. إذا أجاد الكلام ورصه رصا واستطاع أن يربط بين أجزائه وأبعاضه قالوا هذا رجل عالم، حتى لو تكلم بالعمية. أحيانا يطلقون العالم على ذلك الرجل المتكلم الذي يأخذ بالألباب، لو تكلم بطريقة معينة ربما تكون جديدة، كما يحدث عند دعاة العمية. الدعاة العمية لا يتكلمون العربية أبدا، وإنما يتكلمون باللغة العامية. ولو أن أحدهم طلبت منه أن يتكلم محاضرة أو درسا بلغة القرآن لعي عن ذلك بطريقة شديدة، لا يستطيع، لم يتدرب أن يتكلم بلغة القرآن. فإذا تكلم ونشط وتحمس وأخذ يصيح وحمر وجهه واشتد عرقه وانتصب شعره، عند ذلك يسمونه هذا رجل عالم. ولذلك تجد لكثرة يعني كل من تكلم في العلم صار دكتورا، كل واحد صار دكتورا، أي واحد يعمل درس يبقى دكتور فلان. تجد إنسان بسيط ربما لم يحصل شيئا من التعليم يقول لك الدكتور فلان. ليست هذه المسألة قضيتنا، ولكن أريد أن أنبه أن الناس ليس عندهم معيار دقيق للحكم على فلان أنه عالم أو ليس بعالم. ولذلك كان من المهم أن نقرأ هذا الباب وأن نقدم القراءة بهذا القول للخليل بن أحمد. خليل بن أحمد الفراهيدي أحد علماء اللغة الكبار، وهذا القول إسناده حسن. قال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة أعيروني قلوبكم قبل آذانكم. تابعوا معي أول، صحصحوا معي. أنا هسأل، بقول أهو هسأل. طيب إيه الأثر؟ هذا رقم 1538. 1538. قال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة، الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري. خلي بالك، يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه وسلوه. يدري ويدري أنه يدري، يبقى ده راجل ده عالم، اتبعوه وسلوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، مش عارف وهو عارف أنه لا يعرف، فذلك جاهل فعلموه. يبقى الاثنين دول ايه؟ عكس بعض. يبقى يدري ويدري أنه يدري، أدي العالم. لا يدري ويدري أنه لا يدري، أدي الجاهل. يبقى عرفنا العالم وعرفنا الايه؟ الجاهل. طيب، ورجل يدري، يدري أي يعقل ويعلم ويعرف، ولا يدري أنه يدري، مش عارف إمكانيات نفسه، مش عارف إمكانيات نفسه، عنده قدرات هائلة جدا ولكن مش عارف إمكانيات نفسه. بالضبط لما يكون كده نائب في قسم ولكنه ألمعي، يجي الأستاذ يكبس على أنفاسه، عاوز يفعصه، ها، بدل ما ننشطه ونرفعه لا نقتله. يبقى رجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك عاقل فنبهه. يبقى الرجل ده راجل عاقل، راجل عاقل ينبهه ونقول له إمكانياتك كذا، بحيث أنه ينتبه ويستطيع أن يستفيد من هذه الإمكانيات وأن يستفاد منه. المصيبة التقيلة القسم الرابع ده، وهو ورجل لا يدري، ماشي بسيطة، ولا يدري أنه لا يدري، فذلك مائق فاحذروه. ده أحمق ومجادل ومبطل. يبقى هو لا يدري، والمشكلة أنه لا يدري أنه لا يدري. تعمل له إيه ده؟ تكلمه في أي مسألة يكلم فيها، لأنه لا يدري أنه لا يدري، فيظن أنه أعلم الناس. سبحان الله، يعني شأنه شأن الحنفشار. قلت لكم هذه القصة من قبل، ها؟ رجل لم يسأل في مسألة إلا وتكلم فيها. لو تسأل في أي حاجة، في زراعة الطماطم يجيب، في الوضوء يجيب، في الاعتقاد يجيب، في الأصول، في التفسير، في القراءات، في التجويد، في التاريخ، في التراجم، في السير، في اللغة، في البلاغة، في البديع، في الأدب، في أي شيء يتكلم فيه، حتى في الطب، النسا، الرمد، البطن، العظم، الرجلين، الإيدين، كله يتكلم في كل شيء. فجاء واحد كده لابد في الدورة زي الدكتور حسام كده، وقال له إيه؟ وقال له: ما تقول في الخنفشار؟ الخنفشار هذه كلمة ليس لها وجود في اللغة العربية، ليس لها وجود في اللغة العربية خالص. يعني لو فتحنا المعاجم اللغوية ونقرناها تنقيرا لن نجد أصلا لهذه الكلمة. فقال: آه، هذه الكلمة موجودة عند أهل اليمن، ذلك أن الخنفشار نبت يخرج في بادية اليمن فتأكله الإبل والغنم،
فتمغل وفيها يقول الشاعر كذا كذا حتى غدك الخنفشاري، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال حسبك، فسوف قال حسبك، كذبت في اللغة لا تكذب بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إشكال أن نعاشر ناسا لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، دي من أعظم المصائب، بيتكلم كأنه عالم وفي الحقيقة هو ليس كذلك. أنا أريد الإخوان عندما يتكلمون يحاولوا أن هم ينتقوا الألفاظ انتقاء، يبقى ظن أنه عالم وهو ليس بذلك، ليس بذلك. إذن هو ليس لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ماذا تصنع مع ذلك الرجل؟ ده مصيبة عظيم. يبقى احنا دلوقتي عندنا أربع أنواع من الرجال، كلام ده أيام زمان وهم موجودون في زمننا هذا، موجودون في زمننا هذا. رجل يدري ويدري أنه يدري، لا يعني ده العالم بقى، يبقى هذا هو العالم. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، يبقى ده جاهل نعلمه. والثالث رجل يدري ولا يدري أنه يدري، يبقى الرجل ده نحاول نوقفه على الحقائق. والمصيبة الثقيلة والرزية العظيمة أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والله عندما أسمع كثيرا من الناس يتكلمون هذه الأزمان أجد أن بعض هذا الكلام ربما ينطبق عليهم، أجد أن بعض هذا الكلام ربما ينطبق عليهم. أخرج من هذا الأثر 1538 لأتكلم عن بعض صفات الفقيه والعالم الذي ينبغي أن يرجع إليه. إيه صفات الرجل العالم الفقيه اللي احنا نكون معاه وحواليه؟ هذه الصفات، أول شيء أنه صاحب منهج سلوكي ومعرفي متكامل، صاحب منهج سلوكي ومعرفي متكامل. يدل على ذلك الأثر 1510 وهو أثر علي رضي الله تعالى عنه، قال: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه، ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه، قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله. يبقى الفقيه انظر بقى عنده منهج سلوكي ومعرفي، عنده خبرة بأحوال نفسه وأحوال غيره، دي مسألة مهمة جدا. انظر إلى هذه الكلمات النافعة التي قالها علي رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الذي تربى في بيت النبوة. بيقول الفقيه كل الفقيه: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤسهم من روح الله، لا يؤسهم من روح الله ولا يقنطهم من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. يبقى ثلاث حاجات: لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يضرب اليأس على الناس من روح الله، ولا يؤمن الناس من مكر الله. فانظر إلى رعايته لقلوب الناس. يبقى إذن هذا الفقيه يراعي أحوال الخلق، مسألة مهمة جدا. إياك ثم إياك أن تعامل الناس معاملة واحدة، خطأ، ولكن لابد أن تنظر إلى حال كل شخص، وأن تعطي كل شخص ما يناسبه من مقام. هناك الخائف الوجل، وهناك المتجرئ الطاغي، وهناك الراجي الطامع، فهذا يحتاج إلى قليل من شدة، وهذا يحتاج إلى قليل من رجاء، وهذا يحتاج إلى قليل من طمع. إذن كل إنسان يحتاج إلى قليل دون كثرة، لأن الكثرة ربما تفسد الأشياء. أرأيت إلى طعام يريد الناس أن يطعموه، لو وضعوا شيئا يسيرا من الملح لنفع الطعام، ولو أكثروا الملح لفسد الطعام. وكذلك مراعاة أحوال الناس تحتاج إلى عناية العلماء بهم، لينزلوا كل واحد المقام الذي يستحق. ثم اسمع إلى تكملة هذه الكلمات: ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. القرآن هو منهج الحياة، إذن العالم لابد أن يرتبط بنبع الحياة ومنهج الإسلام القرآن. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، أي جهل، عبادة قائمة على الجهل لا خير فيها. إذا لابد في العبادات من العلم، لأن عبادة مع الجهل تشبه حال الرهبان. ولا علم، أي لا خير في علم ليس فيه تفهم، لأن الإنسان الذي يطلب العلم ولا يفهم حاله كحال الذي ينقل الماء إلى الناس ولا يستفيد بذلك الماء. إذن هو محتاج إلى الماء ولكنه لا يستفيد منه، هو مجرد ناقل. ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هذا الأثر إسناده لا بأس به، ورقمه 1510. يبقى أول شيء أنه صاحب منهج سلوكي ومعرفي متكامل. ومن هذا الباب قيل للقمان، أثر 1511: أي الناس أغنى؟ من أغنى واحد في الناس؟ يا ترى أغنى واحد في الناس الراجل بتاع أمريكا بتاع البرمجيات؟ هل ده أغنى واحد يعني بين الناس؟ انظر إلى قوله، قال: من رضي بما أوتي. الرجل الذي يرزقه الله تعالى رزقا فيرضى برزق الله، وهذا ما يسمى بالقناعة. وليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لأن من أعظم صفات التقي أنه قنوع. وقيل: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب مال. فالقنوع هو الذي يرضى بقسمة الله تعالى، هذا هو القنوع. وليست القناعة معناها ترك الأسباب، وإنما القناعة الرضا بالقسمة مع الأخذ بالأسباب. يبقى القناعة دلوقتي النهاردة اشتغلت بعشرة جنيه أو الرضا الحمد لله، بس مش معنى ذلك ان بكرة اشتغل بعشرة جنيه، ممكن اشتغل يجي لي 15 جنيه او 20 جنيه، هذا هو المقصود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الاثر 1514، قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وفي هذا المعنى عن عطاء بإسناد فيه كلام، قال: من خشي الله فهو عالم، من خشي الله فهو عالم. وعن مجاهد بإسناد ضعيف قال: الفقيه من خاف الله عز وجل، الفقيه من خاف الله عز وجل. يبقى احنا عندنا منهج سلوكي رباني معرفي متكامل، بيخاف ربنا عز وجل، بيخشى الله عز وجل، أيضا في الوقت نفسه هو مراع لأحوال الخلق، في الوقت نفسه هو عابد بعلم، وهو عالم بفهم، وهو فهم بتدبر. ده منهج معرفي وسلوكي متكامل. إذا لابد للعالم الذي يتبعه الناس أن يكون صاحب منهج سلوكي، منهج أدب وأخلاق رفيعة. وهذا المنهج الأدبي الأخلاقي التربوي متعلق بنفسه ومتعلق بماذا؟ بغيره. طيب، دي أول صفة من الصفات. الصفة الثانية صفة مهمة جدا، وهي معرفة الحق عند اختلاف الناس. معرفة الحق عند اختلاف الناس. اختلاف الناس في المسائل العلمية التي مستندها النص أيسر بكثير من اختلاف الناس في المسائل التي مستندها النظر. يبقى في هناك إخواني اختلاف، وهذا الاختلاف في مسائل أصلها الدليل، يعني احنا بنختلف في مسألة الدليل، وهناك اختلاف في مسائل هي عبارة عن اجتهادات. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع الرجل أو أن يغمس الرجل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه، ده نص. العلماء اختلفوا في فهم هذا النص، منهم من قال بأن المقصود بذلك هو الاحتراز والاحتياط، ومنهم من قال بأن المقصود بذلك هو التعبد والابتلاء. الذين قالوا بالاحتراز والاحتياط قال لك يعني معنى ذلك لو واحد نام وربط ايده بكيس خلاص ممكن لما يصحى من النوم يوم يطلع ايده من الكيس وياكل ويتبسط ولا اي حاجة. القول الثاني أن المسألة مسألة تعبد وابتلاء. إذن الاختلاف هنا في مسألة مستندها ماذا؟ مستندها ماذا؟ النص. مسألة هنا بسيطة، مسألة يسيرة. ولا زال العلماء قديما وحديثا يختلفون في هذا النوع من المسائل، وسبب الاختلاف إما أن يكون النص محتملا لهذا الاختلاف، وإما أن تكون هناك أمداد من خارج النص هي التي سببت هذا الاختلاف. أما أن يكون الاختلاف مستنده الاجتهاد، يعني مسألة ليس فيها نص صريح والكل يستنبط والكل يتأول، هنا الحق هو الذي يشم، الحق هو الذي يشم. فمن الذي يشم الحق في هذه المسائل؟ مين هو ده العالم؟ العالم هو الذي يشم الحق قبل غيره ويصل إلى المقصود قبل غيره. ولذلك هناك بعض الآثار، من هذه الآثار ألف خمسمية وتسعتاشر، وهو أثر إياس ابن معاوية، أثر إياس ابن معاوية، وهذا الأثر إسناده صحيح. قال: إنه لتأتيني القضية، قضية مش مسألة مبنية على نص، قضية أعرف لها وجهين، أعرف لها وجهين، فأيهما أخذت به عرفت أني قد قضيت بالحق. ما شاء الله. إذا مسائل ليس مساندها النص والأقوال فيها مضطربة، فحيثما توجه قلبه إلى قول عرف أنه الحق. وفي الأثر أعلم الناس أبصرهم بالحق، أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل. يبقى أعلم الناس، أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل. وبإسناد حسن عن سعيد ابن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. والمقصود بذلك أن الناس قديما كانوا يعلمون تلاميذهم الاختلاف. الاختلاف ده علم اسمه علم الخلاف أو علم الاختلاف. وفائدة ذلك العلم أن الإنسان يرحم غيره عند نزول الاختلاف. الأمر الثاني أنه يتدرب على معرفة الحق عند الاختلاف. ومن الكتب المشهورة في ذلك الباب كتاب الدبوسي. يبقى إذن الصفة الثانية للعالم الذي ينبغي أن يتبع معرفة الحق عند اختلاف الناس. الصفة الثالثة تورعه عن اقتحام الفتوى، تورعه عن اقتحام الفتوى. يعني مسألة عجيبة جدا هذه الأيام، انقلب الناس جميعا إلى مفتين. يعني قل أن تجد رجلا ورعا، الكل يتكلم في دين الله عز وجل ويفتي في دين الله عز وجل. وصار الناس يتحاشون أن يقول أحدهم لا أدري. الناس كلها بتتكلم في الدين وانت تقول لا أدري، الله، كله بيتكلم في الدين. فلو قلت لا أدري يبقى أنت بتعرفش حاجة. إذا لابد أن تشارك الناس هذه الصفة المذمومة. مسألة خطيرة جدا. العالم هو الذي يعني يقل حاله في الفتوى ويتورع عند الفتوى. عن إسحاق ابن راهوي، وهذا الأثر صحيح، قال: أعلم الناس بالفتوى، أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها. يا إلهي، أعلم الناس بالفتوى مش أجرأهم عليها، وإنما أعلم الناس بالفتوى إيه؟ أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. ما أجرأ هؤلاء القوم الذين يتجرؤون على الفتوى ويتكلمون في دين الله ويؤصلون لظنونهم الفاسدة، فأخذوا بقلوب الشباب بعيدا عن طريق الدعوة، وأخذوا بقلوب الشباب بعيدا عن طريق العلم، وأشغلوهم بالظنون والسخافات، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى رب الأرض والسماوات. دي مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة في غاية الصعوبة. الأثر مرة ثانية وصحيح عن إسحاق بن راهوي: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. ثم لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن نذكر ببعض الأشياء ويمكن أن نجعلها صفة رابعة. احنا قلنا ثلاث صفات. الصفة الأولى، لا أو صاحب منهج سلوكي ومعرفة متكامل. الثاني إيه؟ أنه يعرف الحق عند اختلاف الناس. نمرة ثلاثة أيوه تورعه عن الفتوى. نمرة أربعة جمعه للعلوم. دي مسألة مهمة جدا وبها إن شاء الله يكون الختام. جمعه للعلوم. الأثر 1530. سمعت ابن المجاشون يقول كانوا يقولون لا يكون الرجل إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار. احنا عندنا بعض الناس عمل مصادمة بين الفقه والحديث، يقول لك الشيخ الألباني ده ما بيفهمش حاجة في الفقه. ليه؟ هو رجل محدث أيوة ولكن ليس بالفقيه. فلان فقيه لكن له لا يعرف شيء في الحديث. المصادمة بين مدرسة الفقه ومدرسة الحديث هذا كلام المتأخرين، أما حال المتقدمين فإنهم يجمعون بين المعارف. بين المعارف نحن ابتلينا هذه الأزمان المتأخرة بالتخصص، لأقول الدقيق الدقيقيق، التخصص الدقيقيق. تجد واحد واخد دكتوراه في الهمزة لو تسأل في الباء لا يجيب. حتى هذه العدوى انتشرت إلى التخصصات الأكاديمية. ممكن واحد ياخد دكتوراه في الأصابع بس، يبقى قسم العظام تخصص أصابع. لو واحد إجاله رجل مكسورة يقول له لا أنا بشتغل في الصوابع. دي مسألة عجيبة جدا، دي مسألة عجيبة. التخصص مطلوب ولكن لا ينبغي أن يكون بهذه الصورة التي تدل على قلة البضاعة. ما ينفعش. كان المتقدمون مع قلة الإمكانيات جمعوا فنونا كثيرة، وكان الواحد منهم موسوعة، موسوعة إذا تكلم في فن ظن سامعه أنه لا يتقن سواه. كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه. إذا لابد الإنسان العالم يبقى عالم في إيه؟ في الفقه والقرآن والآثار. دي ثلاث علوم مهمة جدا، القرآن والنظر فيه والعلوم المتصلة به، الآثار والنظر في السنة والعلوم المتصلة بها، والفقه والعلوم المتصلة بالفقه كالأصول والقواعد وغير ذلك. إذا من حاز الثلاث علوم دول يبقى هذا هو العالم. ليس هذا فحسب، العالم هذا ينظر في الوقائع، ينظر في الوقائع. ولا يجيد النظر في الوقائع من جهل الحوادث الماضية. يبقى الحوادث الماضية مهمة جدا لدراسة الوقائع الحالية. ما ينفعش الإنسان يفصل الواقع عن الماضي. ولذلك قال ابن المجاشون كانوا يقولون، أي كان أهل العلم يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. مسألة مهمة جدا. هذا الأثر 1531. الأثر 1532. قال ابن المبارك عندما سئل متى يسع الرجل أن يفتي، إمتى الرجل يفتي يا ترى؟ عندما يكون مشهور في البرامج الفضائية خلال سنتين ثلاثة يبقى مفتي. شفت بعض الناس في بعض القنوات، شيء فظيع جدا. من أين أتى هؤلاء الناس؟ من أين سقطوا؟ من أين سقطوا؟ الناس جاءوا منين دول؟ تعلموا فين؟ تلمذوا على يد مين؟ وقرأوا فين؟ لا سن ولا خبرة ولا علم ولا تجربة ولا فهم، ويتكلم كأنه يجلس أعزكم الله على مصطبة. والعجيب أن الناس منبهرون بهؤلاء. وهذا يدل على ماذا؟ على ركاكة الذوق العام في المجتمع، لا يدل على رفعة هؤلاء، لا يدل على رفعة هؤلاء بالضبط. لو أن رجلا أعور في وسط قوم أصيبوا بالعمى، إيه اللي يحصل؟ يبقى هو سيدهم وتجرسهم. هل لأنه أفضلهم ومقدمهم؟ أبدا، لأن الذوق العام مصاب. مصاب. قصة طريفة جدا، كان الوالد عليه رحمة الله يشتكي من وجع في رجله، قال لي نريد نكشف عند أكبر دكتور بتاع أعصاب. زميل لنا في الجامعة اتصلت عليه، قال ماشي. كم ده؟ منذ أكثر من 15 سنة. الوالد كان لا يستطيع أن يقف على رجليه، فلما حملناه وصلنا العيادة وشاف الناس المرضى، شاف اللي يضرب برجله جهة اليمين واللي بيترعش واللي بيتنفض، فقال يلا بنا نرجع. والله خرج من عند الطبيب وهو يمشي على رجليه. لماذا؟ الذوق العام كله مصاب، هو مصاب، ولكن الذوق العام هو أشد منه إصابة. ولذلك ينبغي على الدعاء أن ينتقلوا بالأمة إلى أعلى درجة، أعلى بالضبط. المدرس الناجح، وهذا ندرسه لطلباتنا في الجامعة، المدرس الناجح ليس الذي يتفاعل مع النابهين، وإنما المدرس الناجح هو الذي يحرك غير النابهين. لا أنسى قصة طريفة في أحد المدارس هنا في المنصورة، مدرسة فنية، أخذت مجموعة طلبتي في هذه المدرسة تربية عملي، وكانت هذه الفرقة الفرقة الثالثة، دبلوم، يعني درسوا لغة عربية في رابعة وخمسة وستة وأولى وتانية وتالتة، وأولى وتانية بقى لهم 8 سنين بيدرسوا لغة عربية. فابننا المدرس كتب لهم جملة على استحياء، مثلا العصفور يغرد، أين الاسم وأين الفعل؟ قم يا ابني قول كده، مش عارف فين الاسم وين الفعل. طب انت قوم، مش عارف. هناك طالب واحد فقط الذي يرفع يده ويريد أن يجيب، ماذا نصنع؟ احنا ممكن نلغي الفصل كله ونشتغل مع مين؟ مع هذا الطالب، وهذا راحة لنا، وهذا راحة لنا. المدرس يجي يقوم قسم الصبورة ويقوم يشتغل مع الطالب، فين الاسم؟ ايوه اسم كذا. وين الفعل؟ الفعل كذا. طيب اين المبتدأ؟ العصفور. واين الفعل؟ واين الخبر؟ الخبر يغرد جملة فعلية. اين الفاعل؟ كذا. ونقعد نمشي الحصة كده. لكن ده ما يبقاش مدرس ناجح. المدرس الناجح هو الذي يرفع من مستوى غير النابهين من طلبته، ده مدرس الناجح. فكذلك الداعية الناجح هو الذي يغير في الأمة ليرقيها، ده مهم جدا أن نرقي الأمة، نرقي الأمة في علمها وذوقها وسلوكها. فعندما أكلم الناس باللغة العربية فإني أدرب الناس على سماع العربية وحبها. تروح في كلية الطب، طالب يخش كلية الطب، أول ما يدخل الدكتور قاعد يتكلم باللغة الإنجليزية، أو في كلية هندسة أو علوم أو صيدلة أو الأقسام النظرية في أقسام اللغات الفرنجية، قاعد يتكلم باللغة الإنجليزية. الواد يصيبه الدوار، يروح البيت يقول لأبوه يابا ابنك اللي كان جايب 112% ضاع. ايه يا ابني؟ مش فاهم ولا كلمة يابا. الراجل من ساعة ما دخل ما اتكلمش ولا كلمة عربي، كله رص. يقول لي بنصبر. يقعد أول أسبوع معه الدكشنري، ويقعد القاموس، ويقعد يفك سطرين ويكتب الكلمة ومعناها بالعربي وبالإنجليزي، ويقعد يحفظهم مدة أسبوع. الأسبوع الثاني تبدأ الأمور تمشي 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 إلى أن يتعود سماع الإيه؟ الإنجليزي. هات أي طبيب متخرج أو أي مهندس وكلمه في مادتي أو في مهنتي لا يعرف أن يتكلم باللغة العربية. يقول لك المرض الفلاني اللي هو يقعد يقول له هو ويخبط دماغه ويخبط مش قادر يجيب المصطلح العربي. انظر استطعنا أن نغير في طلبتنا ليتقبلوا اللغة الإنجليزية بينما نحن نتخلى عن عرش العربية لنسعد الناس باللهجة العامية. تكلم بالعامية بعض الكلمات لكن لا تجعل الأصل أن تكون عاميا. دي مسألة خطيرة لأن جزء من مكونات العزة الإسلامية اللغة. فإذا ضربت اللغة ضرب الإسلام. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء أنه لا يجوز التكلم باللغة الأجنبية إلا لضرورة. اللي يتكلم باللغة الأجنبية لغير ضرورة يبقى آثم. بعض الناس نص إنجليزي ونص عربي. نص إنجليزي، مش عاوز أقول لكم أمثلة، إحنا بيت ربنا، نص إنجليزي ونص عربي. إيه ده؟ الناس دول من دول؟ هم مسلمون وهم عرب. إذا من أهم الآكدات لأهل العلم أن يرقوا ذوق الأمة وأن يجمعوها على الدين وعلى اللغة. ما يقولش يخاطب الناس بما يعقلون. طب ما هو المدرس في الجامعة بيقولهم بالإنجليزي لغاية لما هم يتعلموا. لابد للناس أن تبذل جهدا، الناس لابد تتحرك تنشط أذهانها. أول مرة تسمع الدرس أباي الشيخ ده كأن احنا منذ 500 سنة، ده أول مرة. ثاني مرة تخف شوي، ثالث مرة تخف، رابع مرة تخف. بعد كده الذين يسمعون مجالس العربية يعرفون أنهم لا يطيقون سماعا غيرها، يبقى أذنه تعودت. ولذلك الذين يعلمون اللغة الإنجليزية يقول لك إيه، لا أريدك أن تعرف ولكن أريدك أن تسمع. الناس اللي بيعلموا اللغة الإنجليزية يقول لك كده. الذين يحدثون أو يعلمون اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا الأمر يعني أنا قمت بتدريسه فترة لإخوة من روسيا في القاهرة، كانوا يقولون لنا حدثوهم باللغة العربية وإن لم يفهموا بس يتعود يسمع الإيه؟ اللغة العربية، يسمع. فبالتالي أذنه تتعود سماع العربية، فبالتالي يبدأ من السهل تعلم العربية. دي مسألة مهمة جدا لأن الأطفال الصغار يسمعون آباءهم، إذن أول العلم السماع. فإذا سمع تأثر، وإذا تأثر أحب، وإذا أحب عرف وحصل. إذن العالم لابد أن يحصل علوما، ما يكونش فقه بس، لا، يكون عنده بضاعة في الفقه والحديث والتاريخ، وأن يعرف من الماضي وأن يعرف من الحاضر، هذا كله جيد. وأختم بإذن الله تبارك وتعالى بهذا الأثر الجيد الطيب، وهو أثر يحيى ابن سعيد الكوفي، وهو أبو حيان التيمي، أحد الثقات العباد. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله. يبقى الأولان عالم بالله، عالم بأمر الله. الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله. الثالث وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. إيه القصة دي؟ ما المقصود؟ فأما العالم بالله وبأمر الله فذلك الخائف لله. يبقى العالم بالله هو مين؟ الخائف لله. والله الذي رفع السماء إني لأسمع فتاوى هذه الأيام لو كانت في زمن الصحابة لارتجف الصحابة أن يفتوا بها. أحدهم قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمننا هذا أيجيز للمسلمين أن ينشئوا حزبا وهذا الحزب يدخلون فيه عبدة الصليب؟ قال لو كان الرسول حيا لفعل ذلك. قلت له حسبك، أمر صعب جدا. بالضبط زي الرجل اللي قاعد يسمع مزيكا بقى وقاعد يحرك رأسه، ها راح رأسه بقى ومنفعل، تقول له يا سي حج انت هذا لا يجوز تكلمه. لما تزهق معاه جيب له بقى يمين وشمال، تقول له طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود كان يسمع المزيكا دي؟ يقول يا سلام كان سمع المزيك، ايه المشكلة؟ هذا تجرؤ، تجرؤ على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الجرأة على الله ورسوله إن القلب ده مريض، أصل الجرأة على الله والرسول إن القلب مريض. فالقلب عندما يمرض لا يرى الأشياء على حقيقتها. القلب هذا يا إخوان يبصر، القلب ده يبصر كما أن العين تبصر. أعزكم الله وعافاكم الله وسلمكم الله، لو أن أحدكم أصيب بمرض في عينه، يا ترى الكلام ده بيأثر في الرؤية ولا لا يؤثر؟ يؤثر، يؤثر. فالعين إذا مرضت أثر ذلك في رؤية الأشياء، كذلك القلب إذا مرض أثر ذلك في إبصار الحقائق، في إبصار الحقائق مش رؤية الأشياء. الأشياء أنت هتشوف حباية الطماطم طماطم، مش معقولة تشوف حباية الطماطم بطيخة، لا يمكن. وتشوف رأس البني آدم تشوف نملة، لا يمكن، ده بقى حاجة تانية بقى. لكن أن تبصر حقائق الأشياء تعرف الحق وتعرف الباطل. إذن القلب ده وظيفته معرفة الحق والباطل. طب القلب ده إذا لم يهتدي إلى الحق بسبب مرضه، بسبب عطبه والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. إذن العالم بالله هو الذي يخاف الله. طب والعالم بأمر الله؟ هو العالم بسنته وحدوده وفرائضه، يبقى العالم بالشرع، يبقى الأمر ربنا اللي هو الشرع. وأما العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله، وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه. ممكن تجد إنسان عنده رقة في القلب يخاف ربنا ويعظمه، ولكن عنده جهل بالشرع، عنده جهل بالشرع، واحد بيخاف ربنا وبيعظم ربنا، بس لو سألته أي سؤال في الدين ما يعرفش، لا يعرف. إذن يمكن أن يتصور أن تجد الرجل يخاف الله ويخشى الله ولكنه ليس عالما بشرع الله. وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف لله، وهذا من أشر الخلق، من أشر الخلق. نعوذ بالله تعالى أن نكون من الذين يذكرون ولا يتذكرون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محرفين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودرسنا بإذن الله تعالى موصول في كل أسبوع.